www.husainiah.org.
Allahu aleyk. Ya seyyidi ve ya Mevlayı. Ya Aba Abdillah. Sallallahu aleyk. Ya ibn Rasul. Ya leytana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan azim. بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب دأب القرآن الكريم على استعراض سير الأنبياء صلوات الله عليهم والأحداث التي جرت لهم. ومن الواضح أن نعرف أن القرآن الكريم أكو به فصول كبيرة من القصص. قصص الأنبياء يستعرضها القرآن الكريم وبعض الحوادث. والقرآن الكريم صريح في هدفه من وراء طرح هذه القصص. الهدف بالتأكيد يستهدف أولا إعطاء صورة عن حياة الأنبياء للناس، لأن قطعا التربية أكو بيها جانبين، بيها جانب نظري وبيها جانب عملي. الجانب النظري الحكم اللي عرضها القرآن، الحكم التربوية، مثلا إنما الحياة في الدنيا لهو ولعب إلى آخره. هاي تشوف الله حكم يمر بها القرآن الكريم يعرضها أمام أذهاننا للاستفادة منها. والتربية العملية السيرة الحية المتجسدة لأشخاص مميزين، يعني مثلا الأنبياء الأولياء اللي القرآن الكريم إذا مر بسيرهم يشرحها ويجليها ويبين لنا القدوة فيها. يريد من عندنا أن نقتدي بأخلاقهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فإذا الهدف من هالمجموعة من القصص هو العظة والعبرة. الآن هالمقاطع اللي مرت من الآية الكريمة هي جزء مما ورد عن داود عليه السلام في القرآن الكريم. القرآن الكريم جل داود هالتجلية لنعتبها النعوت، في حين الغريب أنك لما تشوف التوراة تلقى التوراة تحمل على داود حملة عجيبة غريبة. أكو كتاب طبع سنة 1967 تهرس التوراة، هذا لو تشوف موجود عند المصدر، لو تشوف هذا لما يمر بداود شي عبر عنه يحمل عليه حملة عجيبة. يقول عمل أعمالا يندى لها جبين الإنسانية. عجيب، يعني كأنه يتحدث عن شخص جدا عادي، يعني شخص مرتكب للمحرمات. زين غريب، يعني تستغرب. ولذلك انا اقول لك ان التوراة والانجيل طرح عليهم تحريف بلا كلام. ما معقول التوراة تتحدث تشي عن نبي من أنبياء الله بهذا اللون؟ داود نبي. وما ممكن الله عز وجل يبعث نبي بهاللون؟ ولهذا انت تشوف هالقضايا ترى تجينا عن طريق العدوى. يعني كشايف يعني اليوم الشعوب ما يمكن ينفصل بعضها عن بعض. رغم احنا شعب مسلم لكن نتأثر بأفكار غيرنا ونلتقي بحضارات غيرنا ونجتمع بيهم. لما نشوف الحضارات الاخرى تمر على الانبياء تقيم الانبياء هالتقييم طبعا هذا راح يتدسس الى التربية تعدي مثل الوباء علما الافكار تعدي. فواقعا خطر هالفكر هذا. واحد لما يشوف الانبياء هاللون يعني اكو فرق بين ان يجي واحد يصوغ لك النبي وكل نظافة وكل هدى وكل اخلاق واحد يصوغ لك النبي كل خطايا يقول لك عجيب كهذا الشاب اذا الانبياء هالشكل انا ما عندي مانع اسوي كل شيء. ها يعني هذا غريب يعني موضوع كلش خطر مو تصوره سهل ابدا موضوع خطر. وقلت لك اخطر من عنده انه مثلا احنا ما اصبحنا منغلقين على انفسنا. ابنائنا يرضون يدرسون بالخارج ويختلطون بهالعناصر واذا اختلطوا يختلطون من فكرهم من اخلاقهم من تصرفاتهم. ولهذا احنا ما عندنا ايضا من يرجع هذا التلميذ من يرجع ما عندنا مؤسسات تحميه صحح لعقيدته تهذبه تغسل عنا هالاوساخ اللي لحقت بي نظف له فكره. ما عندنا شي مؤسسات. مع الاسف يرجع لمؤسساتنا يلقاها كلها تتناحر تناحر مذهبي طبيعي يعني في شيء على شيء. فخطره جدا يعني العمليه. شوف غريب التوراة تنعد داود بهذا النعت بينما القرآن الكريم يجلي بهالتدلية. طيب خلنا نرجع للآية. الآية تقول وشددنا ملكة. بعض المفسرين يحملها على العامل المادي يقول شددنا ملكة. الله عز وجل يقول انطابط بالنفوذ بحيث كان بالليل حراسة الحراس الخاصين ما لا 40,000 كانوا مدججين بالسلاح ودائر مدائر قصرة وهؤلاء يحرسونه. وهذا يدل على أبهته على عظمته على نفوذه. شددنا ملكه يعني مكناه يعني ما في ثغرة ما يطمع واحد أن يلقى ثغرة حتى يدخل من عندها. هذا رأي. ورأي يقول لا ما شددنا ملكه بالجن بالعكس شددنا ملك بطاعة الناس إلى لعلمهم بحكمته. شو التفت في هذا الفرق بين الرأيين. الفرق بين الرأيين الرأي الأول رأي ما هي قد يعتد به. شلون رأي ما هي قد يعتد به؟ لأنه لما يقول الشاعر يقول المجد المجد أن يحميك مجدك وحده في الناس لا شرف ولا أنصار. يعني أنك أنت تملك قلوب الناس بالهيبة. أنت إذا فرضت نفوذك بالقوة بطبيعة الحال ما تقدر تسمي هذا نفوذ. هذا سميه لون من الاستبداد لون من السيطرة. زين نفوذ أن يكون أثرت في قلوب الناس أكثر من أثر الصوت الخارجي اللي يطوعهم إليك. وشوف هذا الفرق بين الحضارات. الآن تلقى بعض الحضارات تتحدث عن أشخاص عظماء يعظموهم يكرموهم. ليش؟ لأنه كانوا يقصون الرؤوس لأنه كانوا يقطعون الأيدي لأنه كانوا ناس عندهم سجون مليانة بالناس. زين؟ يعني الحجاج تعال شوف اكو عندنا بعض الجهة فيما يجيبون الحجاج تمجيد غريب إذا إجوا إلى تاريخه يعتبرون الإداري القدير البطل. أرجوك هذا فكر ينسخ حضارتنا والشكل وهذا البطل البطل اللي يمشي وعرشه في قلوب الناس في مشاعر الناس الناس تكرمه لأخلاقه. يعني على هالمقياس الذئب هو إداري قدير وهو عظيم لأنه يعرف يمزق البطون. على هالمقياس الوحوش المفترسة هو يعني تعتبر شخصيات لامعة لأنها عندها أنياب.
أبدا
مو هذا اللي يحتل المنزلة بالنفوس بخلقه بعلمه بآثاره بوعيه بحكمته، هذا هو المتمكن من مشاعر الناس ومن قلوب الناس. شنو شنتبت على الأديب يلمح المعنى ببيتين، يقول إن الأمير هو الذي يمشي أميرا يوم عزله. شايف يوم اللي ينعزل هو إلى إمارة في قلوب الناس. إن زال سلطان الولاية لم يزل سلطان قبره، هذا إلى سلطان على النفوس على القلوب على العقول على المشاعر. مو واحد يقول للإمام علي يقول له إني أتيتك أشتريك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معينه وأغض من طرفي أمام شوانس وقع الزمان وأسهن مسينه. لا يقول لك بالنفوس إمامة فيهون لو عطفت بك الشرع والتعين. المهم أن لك بالمشاعر وجود، لك مركز في قلوب الناس، هذا هو الواقع. إذا شد الله عز وجل أزر الأنبياء، الأنبياء الله شد أزرهم مو بالقوة، لذا بالقوة ما سوى نشي عند 40,000 جن ما سوى نشي يعني لا، شد أزرهم بيش لما يحملون من أخلاق من قيم من خير للإنسانية. هو النبي نبع، نبع من الخير، نبع متدفق، وعلى النبع يحتل منزلته في قلوب الناس. يعني أضرب لك مثلا هشام شقد حاول ان يلتمس الكعبة، ما قدر يلتمس الكعبة بالرغم من وجود الحجاب والجلاوزة، ما قدر يسوي له طريق. الناس كلهم مزدحمين ويقول لك سواء العاتب فيه والبعد، ما حد له فضل علينا، احنا انا ببيت الله. اجى الامام زي العابدين الناس طبيعيا انفرجوا له، بس حول الطريق الى نجم تمس الحجر. تمس هذه اللي تخليه يتمكن من النفوس من المشاعر من القلوب. فهذه الرواية الأولى اللي تقول 40,000 ناظر إلى الجانب المادي، بينما الرواية اللي تقول لا مو الشكل، تقول لحكمة لعدلة لنفوذة لعلمة، أخذ مركز بالنفوس ويستدلون القضية. يقولون اثنين احتكموا إلى واحد ادعى على واحد شيء وأجلهم قالهم لبكرة. بليل في عالم الرؤيا شاف ملك يقول له اقتل المدعى عليه، هذا المدعى عليه اضرب عنقه. طبعا الصبر قال هاي رؤيا. طيب شانك الرؤيا شنو الرؤيا؟ قد تكون اضغاث احلام، قد يكون صادقة او غير صادقة. زين انا ما نفتج الرؤيا. هاي الرواية يروها مجموعة من المفسرين. بعدين يقول لا هبط عليه جبرائيل قال لا اقتل هذا. فاجى لي اجابه قال له تعال انا مامور بقتلك، احكي لي شو مسوي. اعترف، ربما الاعتراف ينفعك. قال له والله انا قاتل ابو هذا المدعي علي الان بشيء، انا قاتل ابيه. فامر به فضربت عنقه. يقولون هاي اخذت اثر عند الناس وشدت من اجله الواقعه. ان شعروا اكو عدل يطبق من عدها، شو يستدلون الفقهاء من هالواقعة؟ يستدلون الفقهاء بفرع اكو بيه خلاف عندهم. فرع شنو هو؟ ان الحاكم يجوز له ان يحكم بحكمه بدون بينة او لا. يعني مثلا افرض الحاكم مار شاف لواحد اعوذ بالله يمارس الزنا مع امرأة، شافه بعينه زين بس ما عنده شهود، هل إلى الحق يحكم على هذا يقيم الحد عليه أو لا؟ إلى حق أو لا؟ هو عالم عنده قطع بالموضوع أن هذا مرض ارتكب الرذيلة، إلى حق يطبق عليه العدل أو لا؟ ينتظر شهود. قسم من الفقهاء يقولون بل إلى حق أن يحكم بعلمه. ليش؟ لأن هذا إذا ما حكم بعلمه حد من حدود الله يضيع يروح، حد من حدود الله يذهب. وهذا يجترح بعد يقوم يتجرى مرة أخرى، يقوم يمارس مرة أخرى، فعليه احسن شيء لتاديبه ولاقامه العدل ان الحاكم يقيم عليه الحد. بس يقولون لا، على ما نقدر نفتحها احنا، لان الحاكم ياهو مو دائما معصوم الحاكم. يعني دبر حتى اذا قلنا انه كلاه الانبياء اللي مثل الانبياء العلماء، العالم مو معصوم، العالم مو معصوم، ويجوز يتاثر بالهوى. اذا فتحنا الباب يصبح كل واحد عرضه لان تصبح حريته مصادره. يقول لك هذا انا بعلم هذا يجوز وده راضي، انا ادري هذا مرتكب جريمه. لا يتدخل الهوى، لابد من البينه. البينه تقطع المشاكل، وتلقى اراء الفقهاء متعارضه في هذا المورد. الان عندنا فقهاء المسلمين قسمين، قسم يقولون حاكم نطيحة اذا شاف قضيه بعينه ان يقيم ينفذ الحكم العادل، وقسم يقول لا ما يملك الحق. ليش؟ لان الله ما وضع البينات عبث، وضع البينات حتى يصون حقوق الناس، حتى يصون حقوق الناس، وخصوص المواضيع الحساسه لازم البينه تتوفر بيها، وبينه عادله، يعني مو بينة شنو مثلا لا، واشهدوا ذوي عدل منكم، لازم يكون عادل. شلون يعني عادل؟ يعني معروف ان ما يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. مو اكو واحد عنده اصرار على الصغائر، اذا اصر على الصغائر تتحول الى كبيرة، قضية صغيرة من الصغائر، لكن هالصغيرة هذه يصر عليها الى ان تتحول الى كبيرة. او لا يرتكب كبيرة. يعني انت اليوم على هالمقاييس مشكلة الجارة تشاهد عادل، يعني مشكلة حقيقة مشكلة. وانت قال لك واحد من عندنا ما يصير على الصغائر، لكن مو مش ما يصير على الصغائر، ما يصير على الكبائر، يعني المصيبة المشكلة. يعني الحقيقة الا رحمة الله، قضيتنا لا يسوى مثل ما يقولون، لا يسوى نصة عجيبة، ولا سبيك لطف من الله أن يهجمنا ويرحمنا برحمته، وإلا واقعا غالي هذا العذاب اللي يصيبنا نتيجة انحرافنا. انحرافنا طبعا ما يضايق الله عز وجل في عرشه أبدا، إنما يضايقنا إحنا، يخدك مشكلة لبعضنا لبعض الآخر. الشهادة لابد من عدها يا الله يقام الحاد، لأن المفروض أن القاضي إذا قضى بعينه، إذا أبطيناه الصلاحية أبطيناه الحق، معناه الهوى راح يتدسس، والميل النفسي راح يتدسس، وبنفس الوقت قد تدخل عصبيات، قد تدخل عنصريات، قد تدخل مذهبيات، كلهم ذني عرضة يعني دخلا، كلهم عرضة يعني دخلا. فالضمانة شنو هي لإقامة العدل؟ الضمانة لإقامة العدل أن يكون هناك شهود. خلينا نرجع الآن للآية. وشددنا ملكه، هاي وحدة، وآتيناه الحكمة. الحكمة شنو هي؟ الحكمة يقولون قسم من المفسرين يقولون إصابة الواقع. إصابة الواقع يعني شنو؟ يعني الله عز وجل عندما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شو تنبه زين. إذا واحد قال من الفقهاء قطعوا أصابعهم، أطراف الأصابع، لأن أطراف الأصابع اسمها إيد، لأن الله عز وجل يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، والإنسان من يلزم القلم يلزم أطراف أصابعه، معناه أطراف الأصابع إيد، إذا قطعتهم خلص حصل الانتقال، فإذا قطع السارق من أطراف الأصابع. واحد يقول لا، تقتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي للمرافق منا لناس تسمى إيد، فيقول لك لازم تنقطع من الذنب، لأن الله عز وجل في باب الوضوء قال واغسلوا أيديكم إلى المرافق. مش نقول لا، في باب الجهاد يعتبرون الإيد من أصل الكتف، من أصل الكتف إلى أطراف الأصابع إيد. يجي الشارع يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فيظل العالم ما أدري يكتب يكتب هاي بهاي بهاي. إيش يصير؟ يصير حسب استظهار العالم، لأن إذا العالم قال الإيد تقطع من الذنب، هو هذا حكم الله الواقعي لو لا؟ يعني عند الله الشكل لو لا؟ عند الله من أطراف الأصابع، أو عند الله عز وجل من الكتف؟ ما يدري، بس المجتهد شنو اللي عليه؟ المجتهد كل ما عليه أن اللي يترجح بنظره
لا ترجح بنظره من بعد استقرار الوسع بالأدلة، يكون يسعر ويدور الأدلة ويتبع الأصول العلمية، يعني مو مسألة رأسا وأكبر. الناس قد يفتح القرآن وشاف آية وقال لك الآية هيك تقول، انت مثلا هاي الآية اكو قواعد الى فهمها، اكو الى جانب فهمها اصول، اكو الى جانب الاصول والقواعد قضايا اخرى انت تعرفهم وما تعرفهم. يعني اذا ما تعرفهم لا تورط روحك، قضايا المفروض يجيلها اهل خبرة اهل فهم اللي شغلتهم هاي. زين، فانت عليك ان تسوي الادوات كلها، كل هالاشياء تسويها والباس عليها من باقي على الله. قد يكون يصيب حكم الله الواقع وقد يكون يخطأ إلى أصاب إلى أجرين، وإذا أخطأ إلى أجر واحد. بس يكون الحكمة إصابة الواقع، يعني أنت تكون تتحرى. شلون تتحرى؟ يعني لا يدخلك الهوى. شايف؟ يعني خل أضرب لك مثلا، عندنا ابن حزم في المحلة، ابن حزم إمام الظاهرية، ابن حزم هم عند لسان معروف، كان ابن حزم وشيخ الحجاج يضرب به المثل. زين، ابن حزم يقول دول اللي قتلوا علي بن أبي طالب واللي قتل عمار بن ياسر، يعني ابن ملجم وأبو العادية وأبو الغادية، هذول اثنينهم مجتهدين. يقول اجتهد هذا بناء ان اكو صلاح القتل، اجتهد والله يعطي اجر فوق قتل العدل بن ابي طالب، ويعطي ابو العادي اللي قال للنبي العمار قال له تقتلك الفئه الباغيه، وعبر عن عمار مملوء ايمان من قرن الى قدم، يقول هذا اللي قتله مجتهد الله يعطي اجر. يقول وليس من قتل عثمان مع مثل هؤلاء، لا دول الكافرين قطعا. ليش لولا كافرين ولولا مسلمين؟ العلم علي بن حزم تقدر كذا فتش مخه تلقاه كله نصب وعصبيه. زين، الواقع هذا مو فكر، هذا ما تقدر تسميه فكر ولا تقدر تسميه انسان مجتهد، لانه خو عثمان صحابي وعلي صحابي، عثمان خليفه في نظر المسلمين وعلي خليفه مستقل، عثمان صهر رسول الله عليه الصلاه، على الاقل اعطيهم متساويين، خليهم هذول هنا ذولا مجتهدين وهنا مو مجتهدين. زين، ارجوك انت لا تسمع هيك حتى تحترمه بالله، احترمه. يعني هذا شيء مو بس ما يحترم، لا والله شيء يقلل، يعني يبعد الناس، حقيقه يبعد الناس عن تاريخنا وعن ديننا مع الاسف. إمام المتقين علي بن أبي طالب اللي قتله مجتهد والله يعطيه أجر، وقتله يعني بعد وضع أجر الله يعطيها. أذكر قد واحد من أبنائنا يعني قلت له في اليوم ليش ما تجي شوية نعطيك تجاربنا والأشياء اللي مرينا عليها وتنتهي من الخطابة، قال لي الله يجزيك خير بعدني عن هالجو. ليش؟ قال لي بس اقرأ تاريخ نصر عندي قرحة بالمعدة بلا كلام، لانه تاريخ مملوء جباله. اي والله علم الله لما تقرأ هالفكر. لك امام المتقين علي بن ابي طالب، قصوم رسول الله علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب حيش الليل اللي خدم المسلمين بكل ذرة من اجزاء جسمه وروحه، هذا اللي قتله يدخل الجنة مستهج إلى هجر. هل تتخلي شون المشاعر شون تقدر تسيطر عليها تضبطها؟ إلا الحكمة إصابة الواقع. عرفت شو معنى إصابة الواقع؟ يعني الإنسان عليه أن يجتهد، إذا أصاب الواقع من الله عز وجل، وإذا ما صار إلى هجر. فيقول الله عز وجل يشد داود يخليه دائما أحكامه شيء بالواقع، فالحكمة إصابة الواقع. رأي آخر لا، الحكمة مو إصابة الواقع، الحكمة كل قول وافق الحق، كل قول وافق الحق هو الحكمة، كأن الحق هو في حد ذاته الحكمة، الكلمة اللي تنطبق تلتقي مع الحق هي الحكمة بعينها إذا التقت مع الحق. وهو الحق يعني مطلب، الحق مطلب الشعوب، مطلب الإنسانية، يعني المجتمع اللي به الحق يأخذ طريقة مجتمع سعادة، مجتمع خير، مجتمع كريم. وإذا لا الحق انسحق بطبيعة الحال صار مو مجتمع عادل، صار مو مجتمع، تحول إلى غابة. فحكمة مجتمع والحكمة هو مجتمع الحق. فيقول الله عز وجل منح داود قول الحق زي وآتناه الحكمة. الثالثة شنو؟ وفصل الخطاب. فصل الخطاب شنو؟ فصل الخطاب يقول الفخر الرازي، يقول معرفة العلم بالقضاء وتنفيذه، معرفة العلم بالقضاء وتنفيذه، يعني أن الذي يتولى القضاء بين الناس يكون عند معرفة كافية به. ترى احنا عندنا فقهاءنا يشترطون ان القاضي يجب ان يكون مجتهد، اذا مو مجتهد ما الى حق يقضي، الا ان يكون اداة منفذة، يعني يفتي او ينفذ اقوال المجتهدين في المسألة، والا اذا ما ينفذ اقوال المجتهدين ويريد يقضي بدون اجتهاد مو من حقه، لان القضاء منصب الانبياء. فهذا لما يقعد يتصدى للقضاء بين المسلمين يجب ان يستشعر الحق والعدل. وشلون؟ ترى حتى بالقضايا الجزئية البسيطة يدققون عليه. لو تشوف شروط القاضي اللي يتعرضونها فقهاء المسلمين شروط صعبة جدا. يقول ان يساوي بين المتخاصمين باللفظ وباللفظ، يعني لا تنظر لهذا نظرة شجر ولهذا نظرة لينة ناعمة، ولا لهذا لفظة مثلا بها شيء من اللين وذاك إلى لفظة بها شيء من الشدة، لا أبدا. يجب أن تساوي بينه أن لا يذهب بك الهوى بعيد، يعني أحيانا الميل القلبي أو الهوى أو خشونة الطاب أو التخلي عن آداب القضاء، هذه كلها تقدح في أصل الموضوع. القصة القاضي إلى عدة شروط وآداب، وأهمها أن يكون على علم بما يقضي، يعني المسألة يكون عنده فهم إلى البث بها، إلى القطع بها، لأن أي مسألة من المسائل إذا ما عنده إلمام بها راح يسحق العدل. والمسائل بها دماء، بها أعراض، بها كرامات، زين، هذه قضايا مو سهلة، أبدا مو سهلة. أنا أذكر يقولون مؤرخين واحد سافر وبعد سنتين من السفر وراح طلع وزوجته ما عندها شيء، بعد سنتين من السفر إلى بها حامل. يقول أراد، رفع أمرها إلى الخليفة الثاني، أراد أن يقيم عليها الحد الخليفة اعتبارها مارسة العمل المحرم. يقول قال له معاذ بن جبل إذا كان لك عليها سبيل لا سبيل لك على ما في بطنها خليها إلى أن تضع. يقول لما وضعت وكبر الطفل صار أسنانه طلعان، شاف أبوه قال هذا ابني، هذا بالتأكيد عرف من اسمه. يقول قال هذا ابني، نعم هذا ولدي. يقول في نفس الوقت نفس القضاء معه. يعترض عليه واحد يقول له لا، الإمام مالك يذهب إلى أن زوجة عجلان جابت ثلاث أولاد، كل ولد 24 كان ينكت في بطنها. أنا أريد أقول لما نشوفك في قضاء أو لما نشوفك في نظريات، الحقيقة يجب أن نبحث فقهاء المسلمين عنها، لازم نقدح في أصل النظرية، لأنه أنت الآن لا تروح إلى مستشفيات العالم ما تلقى لك تكشي حالة نادرة أن مرأة حملت 4 سنين، ما أكثر موجود عند المستشفيات، وكان نظريات أكوخة كثيرة، لكن هاي طبعا هاي المستشفيات موجودة عندنا. تكشلون من القضاء
ما أظن أجد لضياعي، يعني ما أكو إلى غطاء من الشريعة. أنا أتصور إما اشتباه، يعني أنا أخاشي فقهاء المسلمين أن يكون عندهم قصد سيء، ما أعرف الله. لكن أحيانا قد الواحد عندهم يتشاهل بالدليل أو قد تغلب عليه شبهة، وإلا أنت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحق في دين الله. أرجع أخاشي فقهاء المسلمين أن يكون عندهم قصد سيء، ما أعرف الله. لكن أحيانا قد الواحد عندهم يتشاهل بالدليل أو قد تغلب عليه شبهة، ولا انت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحق في دين الله ابدا. بس في قضايا موضوعها مو موضوع اخبار، في موضوعها موضوع طبي، والحكم الشرعي يجي من بعد اخذ اراء الطب. ارجع للموضوع، اذا لازم يكون اللي يحكم بين الناس يعني يقضي، يكون عنده اجتهاد، يلا يقضي، يعني وجه المساله يعرفها. هذه علم المستند على ايه، يشوف هاي الآية إلها معارض ما إلها معارض، منسوخة مو منسوخة، بها عموم مثلا مقيد، بها إطلاق مقيد مثلا، بها إجمال مبين. يولا أكو إذا السنة النبوية إذا مثلا أطفتنا ألقت عليها ضوء، كنت تعرف شنو التعارض، التراجيح، التعاجل، يعني أدوات الفقهاء كن يستعملها. إذا ما عند هذا ما يقدر يقضي بين الناس. يقول فصل الخطاب، هذا رأي آخر لا، فصل الخطاب القواعد الفقهية التي تقطع الخصام بين المتخاصمين. مثلش يمثلونها الإمام نور المهين كرم الله عليه عن رأيه، يقول أن الله أعطاه هذه المقاطع، منها شنو؟ على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. هذه الرواية مروية عن الإمام نور المهين كرم الله عليه، أن الله أعطى داود هذه المقاطع التي يفصل بها بالخطاب. أن المدعي إذا واحد ادعى يقدم بينة، والذي ينكر عليه اليمين. زين، هذه القاعدة اللي يستندون إلى الفقهاء. إذا واحد يدعي بشيء لازم يجيب بينة، ولذلك يستغربون المحللين يقولون كيف الزهراء طلب من عندها بينة على فدك؟ ليش؟ لأنه المفروض الزهراء مو هي مدعية، غيرها مدعية. الزهراء كانت إيدها على فدك، شايف؟ يعني أنت الآن هاي بجداتك اللي لابسها، يجيك واحد يقول لك هاي إيدي بجداتك، أنا هاي ملكي بدليل أنها تحت إيدي لابسها، واليد حجة عند الفقهاء، اليد شاعتي بيدي وانا لابسها. زين، انت تيجي تقول لي هاي الي، اقول لك لا، هاي شاعتي بدليل اني لابسها والي فتره الناس يعرفوها هاي عندي الي. فانت اذا تدعي يجيب لك شهود، يجيب لك بينه، والمنكر المدعى عليه اذا انكر عليه اليمين. زين، فانت لما تكون انت المدعي لازم يجيب الشهود. زهراء ما كانت مدعيه، بدأت المؤلفين كلهم يقولون ظلت بيد الزهراء 50 وشيخ، يعني في السنة السادسة طبت إلى أن توفي الرسول. لأن لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه، استكثر من جبرائيل، قال ذا القربى يعني عموم، قال لها فاطمة خاصة، قال لها يعني شنو؟ قال لها هاي أمها جميع أموالها انتقتها في سبيل الإسلام، خديجة ما طلب شيء عندها، النياق اللي عندها، الذهب والفضة، الأموال، العروض التجارية، كلها انتقتها للإسلام والمسلمين. فبمثل الله عز وجل يكافئها، فرد بلغ لأولادها البنتها، هاي بنتها وأحفادها الحسن والحسين، بلغ لهم فلك، يمنحهم، أعطيهم إياها نحلة نحلهم إياها، فالنبي استدعى فاطمة ونحلها فلك. وأخذت فدك وحطت فلاحيها بفدك، وظلت بيد الزهراء 5 سنين وأشهر، واليد حجت. زين، بعد وفاتها استدعوها وقالوا لها فدك تعود للمسلمين بسرعة، ما مو إليك. فهنا الواقع البينة يقتضي على المدعي، يعني الزهراء فعلا إلها من سيرتها نقلة، قالت إن أبي أنحانيها، قالها انا علمي ان اباك كان ينفق عليكم منها بس نفقه،
انا انفق عليكم ما خليكم جوعا. لكن هاي ارجعها كلها الى بيت المال لابد من ارجاعها.
مولد عاد الشريف عون يقول بضعة من محمد خالفت ما قال.
حاشا مولاتنا حاشا.
سمعته يقول ذات وجاءت تقصب الارث ظلة وشفاها. هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونجاها. الى ان يقول كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرمها. يقول حتى لو بناء على صحة رأيها اضرب ما تملك. لكن اليش بيت محمد هذا؟ هذا مو ابوه اللي جمعكم بعد الفرقة، اللي اغناكم بعد الفقر، اللي علمكم بعد الجهل، اللي خلاكم وطأتم العروش من بعد ما كنتم لستون شيئا. كلها هاي خدمكم بها رسول الله، حملكم الهدى ورسالة السماء. كثير عليكم ان تكرموه في شخص ابنته، ان تكرمون بنته. كان اكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو اكرماها ولكانت جميل ان يقطعاها فدكا. للجميل ان يقطعاها. لها بعد طرت لك بيها النكبة تأثير غريب. يعني عندما ردوها رجعت تعطر بأذياء الخيبة والفشل. مرت وين؟ شوت دربها على قبر رسول الله، جلست بجانب القبر، مدت يدها تحرك تراب القبر بيديها وقطرات من دموعها تتشاقط على التراب. صاحت ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليها. قل للمغيب بين أطباق الطرام لو كنت تسمع صرختي وبكائي أبا صبت علي مصائب لو أن صبت على الأيام صرنا ليالي بويا خلاف عينك روعوني خذا ونحل ديوبك عيوني دعيتهم بأن تراني لم تزل صاحبة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. رجعت إلى البيت وأنشبت العلة أظفارها بجسمها وكانت في وسط الدار لا تبارح الدار. مرت على هذه الهيئة إلى أن لحقت بربها. لحقت وملء نفسها ألم وملء عينيها دموع. وأوصت أمير المؤمنين لشدة تأثرها بأن لا تدفن إلا بالليل. وفعلا وراها ليلا وجلس على قدرها يقرأ شيئا من القرآن. يقول المؤرخون هومت عيناه نعش ونام. قرأ الزهراء عندها قالت عد إلى الدار إن ابنتي قد انتبهت من نومتها وهي ترى مكاني خالية. عد إليها وهدئ رواها سيدتي مكان خال واحد أقوم رجع ابنتك إذا ليتك ترين بيوتكم من بعد واقعة كربلاء. Oh my. الحبيبة: اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنا وأن المسلمين جميعا في أوطانهم. من على مرضانا بالعافية الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.